إله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلنا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم الإيرانيون
والشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي وبرنامج الإيرانيون والشعر العربي.
مستمعينا الكرام، وبعد المقدمة العربية التي يفتتح بها الشاعر الصوفي فخر الدين العراقي رسالته الموسومة باللمعات، يتحدث عن العشق الإلهي ومراتبه، وكون هذا العشق أسمى من أن يدرك بقوة العقل والفهم، لكونه عشقا يرتبط بالذات الإلهية المتسامية عن الوهم والتصور.
ويشفع فخر الدين الحجازي حديثه ببيتين عربيين يلخص فيهما ما يريد إثباته، فيقول: تعالى العشق عن همم الرجال وعن وصف التفرق والوصال، متى ما جل شيء عن خيال يجل عن الإحاطة والمثال.
ويقرر الشاعر بعد ذلك حقيقة أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل شيء، وأن كل شيء ينطق بوجوده ويدل على صفاته، فإذا لكل شيء لسان يتحدث بقدرته وعظمته وإحاطته بجزئيات الكون مهما تصاغرت وتناهت.
هذه الحقيقة يقررها لنا الشاعر في قوله: يحدثني في صامت ثم ناطق وغمز عيون ثم كسر الحواجب.
وبتفصيل ودقة أكثر يتحدث العراقي في مقدمة اللمعات عن نظرية وحدة الوجود واتحاد العاشق مع المعشوق، هذه الوحدة التي طالت سطوتها على حد تعبير الشاعر جميع أجزاء الوجود عينا وحكما وجمعا.
وعندما يبلغ هذا الاتحاد ذروته حتى لا يبلغ شكل المعاني والحقائق، فحينئذ يقول الشاعر: يجتمع الفرق ويرتق الفتق، ويستتر النور في النور، ويبطن الظهور في الظهور، وينادى من وراء سرادقات العزة،
حيث كل شيء باطل سوى الله، وكل نعيم زائل وفان لا محالة، كما يقرر ذلك الشاعر العربي لبيد بن ربيعة في هذا البيت الذي أورده فخر الدين العراقي في لمعاته: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل.
وكما يقرر الشاعر نفسه في بيته التالي الذي أدرجه بعد البيت السابق مقدما لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حيث يبرز الجميع لله الواحد القهار، وحيث لا وجه يبقى سوى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وغابت العين لا رسم ولا أثر، وبرزوا لله الواحد القهار.
وعلى الرغم من كل تلك التجليات المنشعبة عن الذات الإلهية في رحاب هذا الكون الواسع وانبساط وجودها في كل شيء، إلا أن كل ذلك لا يتنافى مع وحدتها في شيء، فهذه الذات المقدسة تبقى واحدة مستقلة عن الوجود وما فيه رغم حضورها في كل جزئية من جزئياته وتجلي عظمتها في كل ذرة من ذراته.
ومن أجل تقريب هذا المفهوم إلى الأذهان يضرب الشاعر فخر الدين العراقي مثلا بالبحر الذي من الممكن أن يتجلى في هذا الوجود بصور وأشكال مختلفة كالبخار والغيوم والمطر، إلا أن هذه الصور والأشكال لابد أن تعود في نهاية المطاف إلى هذا البحر لتصب فيه وتكرس وجوده كبحر في هذا الكون.
وكذا الذات الإلهية فإنها تبقى واحدة رغم تقمصها لكل مظهر من هذا الوجود وتجسدها في كل آية من آياته، كما يقول الشاعر: فالبحر بحر على ما كان في قدم، إن الحوادث أمواج وأنهار، لا يعجبنك أشكال تشاكلها عمن تشكل فيها فهي أستار.
مستمعينا الأعزاء، ومن مظاهر وحدة الذات الإلهية وتفردها تساميها عن الأفهام والأوهام وعدم قدرة غيرها على إدراكها وفهم حقيقتها، وكما يقول الحكماء والعرفاء: فإن أحدا لا يحب الله غير الله، ولا يذكر الله إلا الله، ولا يرى الله غير الله.
بمعنى أن الحب الحقيقي للذات الإلهية كما ينبغي لها، وكذلك الذكر والرؤية الحقيقية لها بعيدا عن أوهام الطبيعة البشرية وقصورها في الإدراك والتصور ومحدودياتها وقيودها التي تمنعها من الانطلاق في عالم المجردات والمعاني، كل ذلك لا ينبغي إلا من الذات الإلهية المقدسة، فهي باطنة في عين كونها ظاهرة وسافرة في نفس وقت كونها مستترة، وهي واسعة التجلي في كل المظاهر الكونية من خلال صفاتها في في ذات وقت كون هذه الصفات مما لا يستطيع الإنسان أن يدركه بفهمه المحدود.
يقول الشاعر في هذا الصدد ملقيا الأضواء على المعاني السابقة: تبارك الله وارت عينه حجب، فليس يعلم إلا الله ما الله، خذ حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت عنه فإن الواسع الله.
ومن عجائب ومظاهر عظمة الذات الإلهية أن كل ما في هذا الوجود يسبح لها ويثني عليها ويتغزل بجلالها وجمالها، كل بلسانه وكل بلغته وإمكانياته وقدراته، إلا أن هذا الذات تبقى رغم كل ذلك واحدة ذات صفات جمالية واحدة، على الرغم من كثرة المسبحين بحمد هذا الجمال، وعلى الرغم من لا محدودية اللغات والعبارات والأساليب التي تحاول وصف هذا الجمال.
عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير.
وفي لمعة أخرى من لمعاته يحاول شاعرنا فخر الدين العراقي أن يشرح الحديث المعروف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ولكن من وجهة نظر عرفانية وصوفية.
فيتحدث الشاعر على ضوء ذلك عن مظاهر اتحاد الذات الإلهية مع مظاهر الوجود، مستشهدا بأحاديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال رويت عن كبار المتصوفين والعرفاء.
فمن الأحاديث التي يرويها فخر الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: مثل القلب كريشة في فلاة تقلبها الرياح، وقوله: لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن.
واستنادا إلى هذه الأحاديث وغيرها، يستنتج الشاعر أن هذا الوجود هو محضر الخالق تعالى وموضع تجسد وتجلي صفاته وأفعاله، وأن الإنسان ينبغي أن يراه في كل مظهر من مظاهره وظاهرة من ظواهره.
ولا شك كما تشير إلى ذلك بصراحة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، إن المسرح الأول لتجسد القدرة الإلهية ومعرفتها وإثبات وجودها وعظمتها هو النفس الإنسانية، كما يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه.
وهذا الاتحاد والاندماج بين الذات الإلهية ومظاهر الوجود يتجسد أروع تجسد، ويبلغ ذروته في النفس الإنسانية العاشقة المحبة لبارئها، والتي جعلت ذاتها مسرحا لطاعة الله سبحانه وعبادته وتقواه والابتعاد عن محرماته. وإلا فإن النفس التي أضحت مسرحا للأهواء الشيطانية والشهوات الآثمة حاشا للذات الإلهية أن تكون مندمجة معها.
وعلى حد تعبير العرفاء والحكماء، فإن لون الماء لون إنائه، وعلى حد تعبير شاعرنا فخر الدين العراقي، فإن لون المحب لون محبوبه، وعلى حد تعبير الشاعر العربي والذي ينقل لنا العراقي بيته في لمعاته مستشهدا به في مجال عرفاني: رق الزجاج ورقت الخمر، فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر.
Thank you. ويرى الشاعر الصوفي العارف فخر الدين العراقي كما يرى ذلك أقرانه من المتصوفين والعرفاء أن العشق هو أساس الوجود وسداه ولحمته وهو سار ونافذ في كل ذرة من ذراته.
فكيف ينكر العشق وما في الوجود إلا هو؟ ولولاه ما ظهر ما ظهر، وما ظهر فمن الحب ظهر، وبالحب ظهر، والحب سار فيه، بل هو الحب كله.
هكذا يعبر العراقي بتلك العبارات العربية عن أهمية الحب أو العشق ومنزلته في الوجود، مبينا أن الحب الإلهي هو أصل كل حب ومصدر كل عشق في عالم الإمكان، ومستشهدا بقول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأول.
وقوله هو نفسه: فكل مغرى بمحبوب يدين له، جميعهم لك قد دانوا وما فطنوا.
وهكذا مستمعين الأعزاء انتهت جولتنا لهذا الأسبوع في رحاب الشعر العربي في إيران،
حتى نلتقيكم مع أشعار عربية أخرى أنشدها شعراء إيرانيون.
نستودعكم الرعاية الإلهية شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة،
والسلام عليكم ورحمة الله.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقيكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بضيف البرنامج سماحة السيد ملك الموسوي.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيدنا، في اللقاء الماضي كما تذكرون تعرضتم لسنة قرآنية جديدة، وهي عداء المجرمين للأنبياء.
نعم.
وتفضلتم بإلقاء الأضواء على هذه السنة التاريخية من خلال الآية القرآنية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
نعم.
وأن هذه السنة لا تختص بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تصور البعض، ولكنها بكل الأنبياء والرسل على مدار التاريخ.
نعم.
أيضا تعرضنا لتفنيد شبهات آية الغرانيق كما هو موجود لدى بعض المفسرين، وتوصلنا إلى النتيجة المهمة في هذا المجال، وأن التفسير الأصح لهذه الآية هو تفسير الأمنية بمعان وأشياء أخرى تفضلتم بتوضيحها في اللقاء السابق.
نعم.
الآن نصل إلى نقطة مهمة، وأن هذا الصراع الممتد على مدار التاريخ، لماذا؟ ما هي الأهداف المتوقعة من هذا الصراع؟ لماذا يجب أن يكون هناك صراع دائم بين المشيئة الإلهية والنزوة الشيطانية؟ ولماذا لا يترك المجال حتى يشرق نور الله على كل البشر وعلى كل الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الآية التي بعد هذه الآية التي قرأتموها في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. بعد ذلك الآية التالية تعطي الهدف من هذه السنة الإلهية التاريخية الربانية التي كانت على مدار التاريخ ومر بها كل الأنبياء والمرسلون. الآية تقول: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والآية التي بعدها كذلك هم تعطي الهدف الآخر: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن الهدف من هذه السنة، من هذا التمني للرسل والأنبياء وهذا الإلقاء الشيطاني من قبل المجرمين ومن قبل الظالمين ومن قبل شياطين الجن والإنس من أجل عرقلة تجسيد هذه الأمنية التي يعيشها كل الأنبياء والرسل وكل المؤمنين، أمنية تحقيق الدولة الإسلامية وإقامة المنهج الرباني في الحياة وسقوط الظالمين. هذه هي الأمنية الكبرى لكل الأجيال الإيمانية على مدى التاريخ، أن يحكم المنهج الرباني في الحياة وأن يسود العدل في الأرض وأن يسقط الطغاة والظالمين والمستكبرين. طبعا هذا الصراع هدفه التكامل البشري، يعني من دون صراع لا يمكن أن تتكامل البشرية. الله سبحانه وتعالى عندما جعل الشيطان من خلال إبليس واستكبر: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه السنة الكبرى، يعني سنة الصراع من أجل أن تتكامل البشرية ليظهر حقيقة الناس: المؤمن من القوي، من المؤمن الضعيف، المنافق من الفاسق، من الذي في قلبه مرض، من الذي يكون في قسوة في قلبه. الآية تقول: ليجعل، يعني هذه الإلقاءات، هذا التمني وهذا الإلقاء الشيطاني، هذه السنة من أجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، يعني الله أراد بهذه السنة أن تكون فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وبعد ذلك: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. إذن تكامل البشرية يكون من خلال هذا الصراع الدائم. ولهذا نقرأ في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. انظر إلى هذه هذا المقطع، هذا يبين السر في هذا الصراع وفي هذا العداء. طبعا هذا الجعل أستاذ معروف ليس جعل تشريعي قطعا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني هذا جعل تكويني، جعل سنني، يعني بحسب طبيعة الأحداث وساحة الصراع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. يعني هذا العداء وهذا الإيحاء الشيطاني وهذه الإلقاءات الشيطانية في سبيل عرقلة المسيرة الإيمانية ومسيرة الأنبياء والرسل، هذه لو شاء ربك ما فعلوا. انظر، لم تقل الآية ولو شاء الله ما فعلوا، هنا ولو شاء ربك، يعني هذه من أجل التربية. إذن الصراع هو بالحقيقة تربية من أجل أن تتكامل البشرية من خلال هذا الصراع وهذا العداء التاريخي والأماني التي يحملها المؤمنون مع الإلقاءات الشيطانية. يعني هناك صراع إرادات بين الإرادة النبوية التي هي الإرادة الربانية وبين الإرادة الشيطانية، الإرادة الإجرامية التي يحاول فيها المجرمون والظالمون وشياطين الإنس والجن على أن يعرقلوا الأماني والأمنيات التي يحملها الأنبياء والرسل ويحملها المؤمنين. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، بعد الأهداف، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن الله سبحانه وتعالى أراد للحياة أن تتكامل من خلال الصراع، من خلال المحنة، من خلال هذا الأماني التي يحملها والإرادة التي يحملها المؤمنون مع الإرادة الشيطانية، الوعد الرباني مع الوعد الشيطاني. من هنا نرى أن هذه سنة لتكامل المسيرة الإنسانية والمسيرة البشرية. من هنا نعرف لماذا جاء هذا التعليل، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يعني هذه هدف الإلقاءات الشيطانية، ولكن الله سبحانه وتعالى باستطاعته أن يجعل الناس أمة واحدة، صحيح؟ يعني أن الله أراد للحياة أن تتكامل من خلال الصراع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني المؤمنون والمجرمون وشياطين الجن والإنس، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني الله سبحانه وتعالى أراد للبشرية أن تتكامل من خلال ساحة الصراع ومن خلال العداء. ولهذا القرآن في سورة الإسراء قبل كل نمد يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء. يعني الله سبحانه وتعالى أراد للحياة أن تتكامل من خلال الصراع.
نعم، أحسنتم. من خلال التاريخ البشري استطعنا أن نتعرف على شياطين الإنس،
نعم،
ويتمثلون بشكل محوري في الطاغوت وفي القوى الكبرى وفي المشركين والملحدين وما إلى ذلك من هذه الأنواع التي نعرفها تماما من خلال الصراع التاريخي بين الرسالات الإلهية والربانية والنزوات الشيطانية المتمثلة في الإنس بشكل خاص. هنا كما هو موجود في الآية الكريمة شياطين الإنس والجن، ما هي المسالك التي يسلكها شياطين الجن ومن هم هؤلاء حتى نستطيع أن نتعامل معهم بالطريقة المطلوبة؟
يعني القرآن الكريم يعطي لنا حقيقة أن الأساس في الشيطان هو إبليس.
نعم.
وإبليس كما نعلم من القرآن الكريم استكبر وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام، يعني أبى أن يسجد للإنسان في الحقيقة، حسدا منه وظلما وبغيا، ولهذا قال أنا خير منه. هذا الأنا التي يملكها إبليس جعلته يأبى ويستكبر على الله من أن يستجيب في السجود إلى آدم عليه السلام. إبليس بحسب المشيئة الإلهية في سنن التاريخ أصبح هو الذي يقف حجر عثرة أمام المسيرة الإيمانية، وهذه طبعا سنة الصراع كما ذكرنا يعني قبل قليل. إبليس له أعوان، هؤلاء الأعوان من الجن وأعوان من الإنس، ولهذا من الخطأ أن نعتبر أن الشياطين فقط شياطين الجن، وإنما هناك من الجنة والناس بنص القرآن الكريم. يعني هناك هذه الآية كذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أصلا تقدم هذه الآية المباركة تقدم شياطين الإنس، لأن هم في صراع مباشر على شياطين الجن، لأن هم الأساس، لأن الشيطان لا يملك أن ينتزع إرادة الإنسان، وإنما هو يغوي الإنسان، هو يحاول أن يضل الإنسان، ولكن تبقى الإرادة الإنسانية أقوى من الإرادة الشيطانية. ولو كانت الإرادة الشيطانية أقوى لسقط الجزاء ولسقط الحساب، صحيح؟ فيبقى الإنسان هو الأساس في الإرادة. من هنا نرى أن القرآن الكريم كثيرا ما يعبر عن المجرمين وعن الظالمين وعن الطواغيت وعن المثبطين لحركة الرسالة والحركة الإيمانية والصحوة الإسلامية، يعبر عنهم بالشياطين. في القرآن في سورة آل عمران مثلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طبعا الناس الأولى يعني الناس المثبطون الذين يعرقلون يخافون من هذا التجمع حول الإسلام. الآن أمريكا، إسرائيل، العالم كله يملك، أنتم ماذا تملكون؟ هؤلاء ضعاف الإيمان أو المنافقون في المجتمع الإسلامي يحاولون أن يعرقلوا المسيرة الصحوة الإسلامية من خلال التثبيط. الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الثانية طبعا تمثل يعني الأعداء، يعني أمريكا، العالم الاستكباري، قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني هنا يتفرع من هذا التجمع هو الخشية، ولكن بالعكس القرآن يقول: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد ذلك تقول الآيات الأخرى في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عبرت عن هؤلاء المنافقين، عن هؤلاء المثبطين، عبرت عنهم شنو؟ بالشياطين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.
أحسنتم. إن شاء الله نعود للحديث حول هذا الموضوع في اللقاءات القادمة، والآن يبدو أن الوقت قد أشرف على الانتهاء، بل انتهى بالفعل. نشكر سماحة السيد مالك الموسوي ونشكر مستمعينا الكرام. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على كل ما منح أو سلب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العناء والنصب، ونسأله الخلود في دار السلام حيث لا لغو ولا صخب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وإليه المنقلب، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والحبيب المقرب أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته وخاصته من ولدي الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله. سلام يتجلى لكم وإليكم في بداية مطافنا الشعري النبوي هذا، لينهل من معين اسمه جذوة للسلام، وكل الترحيب بين أيديكم في ديوان من دواوين الولاء عبر ما اخترناه من قصيدة طعم الضياء للشاعر المصري سمير فراج. نبدأ بالتعرف عليه ثم قراءة ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966، درس اللغة العربية ويعمل كصحفي، له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية، من أعلام الأندلس، من غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة، من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية، ومهرجان القرين بالكويت، ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران، ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس، واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية، فيما حفلت مسيرة الشاعر بجوائز عديدة، نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابطين الكويتية، وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة، ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، ومسابقة مؤسسة اقرأ عدة سنوات متتالية، كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة، منها الآتون من رحم الغضب، وورقة أخيرة للوجوه الأولى، وكبرياء الوقت. وإليكم قراءة مقطع من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
لك الشفاعة دون الأنبياء، فمن سواك يشفع يوم الكرب والندم. لك السقاية من حوض الجنان غدا، وليس في الناس إلا خائف وظمي. أشكو إليك رسول الله أمتنا تناثرت في فضاء السحق والعدم. إن جاءها فاسق مدت له أذنا، أو جاءها ناصح ردته في صمم. وأرضنا انتهبت صرنا نلملمها من تحت مائدة في هيئة الأمم. نخب كؤوس ذمانا في موائدهم، فهل نسمي الخنا ضربا من الكرم؟ نحرر المسجد الأقصى بأغنية، وفي فلسطين أجياش من النغم. دم المكبل مصلوب بساحته، وينزف الناس في أرض الفرات دمي. فمن لنا برجال أنت قائدهم؟ وأين يا سيدي فرسان معتصمي؟ يا ساكنا في ضمير الكون، كيف لنا أن نلتقيك ونستجلي مدى الهمم؟ إن فاتنا عصره فالعهد متصل في سنة المصطفى، فالزمه واستقم. أورثنا منهج الباري وشرعة من يستعصمون بحبل غير منفصم. إن حط ليل الأسى في درب أمتنا، فالنور في غدنا من لا يراه عمي. إن لم تبن أحرفي عما يخالجني، ففي الفؤاد حديث لم يسعه فمي. قصدت باب أبي الزهراء أمدحه، وجدتني مادحا بالمصطفى كلمي.
قصدت باب أبي الزهراء أمدحه، وجدتني مادحا بالمصطفى كلمي. حقا إن كلماتنا تتزين باسمه الشريف وتعلو صهوة الرقي بجميل المدح. قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة طعم الضياء للشاعر المصري سمير فراج. موفور الشكر لشاعر البرنامج الشاعر المصري سمير فراج ولزميلنا أحمد نجف على قراءته الأشعار، ولحضراتكم أحبتنا على متابعتكم وهي تترنم بالاستماع إلى جميل المديح. حياكم الله وإلى اللقاء.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي،
أي صوت بينادي
هاتفا حلو.